السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج آفاق حضارية. في الحلقات الماضية أو تقريبا في الأربع حلقات الماضية ناقشنا قضية القراءة. بدأنا حول قضية القراءة، همومها واتصالها أيضا بحياتنا، كيف نقرأ، ما هي أنواع القراءة، قضايا كثيرة ومهمة حول قضية القراءة، لنصل في الأخير إلى سؤال كبير وهو الثمرة، وهو السؤال المهم والنتيجة المحصلة من خلال هذه الحلقات، وهو كيف نحول هذه القراءة إلى أسلوب مثمر في حياتنا. بهذا السؤال أبدأ وأتوجه به إلى ضيفنا الدائم في البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله.
وإذا كيف نحول ونجعل من هذه القراءة وسيلة مثمرة وناجحة ومغيرة لنا في حياتنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بك أخي أستاذ عبد الله، وأرحب بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وإن شاء الله ربي يجعل هذه الحلقة مفيدة ونافعة. يعني أود أن أشير في البداية إلى أن ما نقرأه يشكل عقولنا. يعني العقل بالنسبة للمعرفة وبالنسبة للقراءة هو مثل جهاز الحاسب بالنسبة للبرامج، فكلما كانت البرامج ممتازة كلما أعطانا الحاسب نتائج أفضل، ولما تكون لدينا برامج ضعيفة أو تكون لدينا برامج مشوهة أو سيئة أو مغلوطة فالحاسب دائما سيعطينا نتائج مغلوطة. ولذلك أن نختار الكتاب الجيد وأن نقرأ بطريقة صحيحة، هذا يعني أننا نشكل عقولنا بطريقة صحيحة، وهذا بالتالي يعني أننا نفهم أنفسنا ونفهم العالم من حولنا بشكل جيد. هذا يعني أيضا أن ننظم ردود أفعال راشدة، أن نكون متفوقين، مبدعين، صالحين، مفلحين، يعني نكون متميزين في حياتنا. القراءة تصنع في حياة الناس وفي يعني مستقبلهم وفي مشروعاتهم أكبر بكثير مما يظنون.
طيب احنا في حلقة الماضية تكلمنا عن القراءة الاستكشافية وقلنا أنها وسيلة لاستكشاف الكتاب وتحديد أهميته من وقيمته، وأيضا مرنا مرور ممكن سريع على القراءة السريعة. الآن يعني من خلال هذه القراءتين هناك يعني قضية القراءة الأكثر نفعا لاستيعاب الكتاب لهضمه إن صح التعبير،
يعني خلينا نحن نسميها القراءة التحليلية. القراءة التحليلية
وهي أحد أنواع القراءة طبعا،
وهي أحد أنواع، في عندنا السريعة، عندنا المحورية، عندنا الاستكشافية، عندنا الانتقائية. يعني في أنواع عديدة من لكن القراءة المحورية هي أكثر أنواع القراءة انتشارا وهي أفضلها حقيقة.
المحورية والتحليلية.
التحليلية. التحليلية هي أكثر أنواع القراءة انتشارا بين الناس، وهي الشيء المعهود يعني بين الناس، وهي أيضا أكثرها فائدة. القراءة التحليلية تقوم على مبدأ أن المهم ليس كثرة ما نقرأ، ولكن المهم ما المحصلة التي نحصل عليها من وراء ما نقرأ. يعني في بعض الناس يقول الحمد لله أنا كل أسبوع أقرأ كتابا، هذا شيء جيد. وبعض الناس يقول أنا كل يوم أقرأ 5 ساعات، هذا شيء جيد. لكن السؤال النهائي والمحوري هو ما الشيء الذي نحصل عليه من وراء تلك القراءة، الزبدة والثمرة. لذلك المسألة ليست بعدد الساعات ولا بعدد الصفحات، المسألة بالنتيجة التي نحصل عليها. ونحن نرجو لما نجود أساليب قراءتنا أن نحصل من وراء صفحات قليلة نقرأها، أن نحصل على يعني مثل الواحد الذي يصيد في مياه ضحلة على الشاطئ، فقد يجلس فترات طويلة ولا يصيد شيئا، بينما الذي يدخل إلى الأعماق في قارب أو في غيره ممكن خلال ساعة يجني من الصيد ويقتنص يعني ويحصل على محصول من السمك أكثر بكثير من الذي يصيد على الشاطئ.
والنتيجة الأكبر تكون عن طريق القراءة التحليلية.
عن طريق القراءة التحليلية، لأنها نوع راقي ومتقدم من القراءة. لكن في البداية علي أن أشير أنه ليس كل الكتب تقرأ قراءة يعني عميقة وقراءة تحليلية. حين يكون الكتاب سطحيا ويعني ويشعر القارئ أنه يهضمه بسرعة، أو هو خليني أقول هو دون مستوى القارئ. في هذه الحالة لن تحصل من هذا الكتاب على الكثير، وبالتالي هو لا يحتاج منك إلى وقت طويل. ولذلك كما أشرنا في الحلقة الماضية أنه نحن علينا أن نمنح أنفسنا وقتا لاختيار الكتاب. لما نريد أن نختار كتابا يعني نقرأ في المقدمة ونقرأ الخاتمة ونقرأ بعض صفحات ونقرأ المراجع، يعني بحيث أنه نحن نشعر حقيقة أننا وقعنا على الكتاب الذي سيرتقي بنا. المفروض أنني اخترت الكتاب الذي هو أعلى من مستواي قليلا حتى يرفعني هذا الكتاب وينهض بي. هذا الكتاب اللي هو أعلى من مستوى الإنسان هو الذي يقرأ قراءة تحليلية، وهو الذي نبذل الجهد في قراءته.
طيب كيف نقرأ الكتاب قراءة تحليلية؟ ما هي الآليات؟
الآليات يعني أولا ندخل إلى الكتاب بعقلية الشخص. يعني نحن أحيانا نقول عندنا نوعان سيئان من القراء. النوع الأول هو القارئ المستسلم، القارئ الذي يظن أن الكاتب يقول القول الفصل في هذه المسألة، وبما أنه يحب هذا الكاتب ويقدره ويثق به فكل ما يقوله هذا الكاتب يعني صحيح وممتاز، وهذا ليس بصحيح. ما من كاتب هو نفسه من غير أن يستدرك عليه غيره، ما من كاتب يعيد النظر فيما كتب إلا ويجد فراغات ويجد نواقص ويجد ما يستدركه على نفسه، وبالتالي فليس هناك عمل كامل إلا كلام الله سبحانه وتعالى. كلام الله هو الكلام الكامل.
يعني طيب هل يعني هذا أني مثلا أستسلم لأي خطأ يرد بكتابه؟
نحن المراد أنه نحن نقرأ الكتاب بنية الذي سيحاور الكاتب، بنية الذي سيأخذ برأي الكاتب، سيستفيد من الكاتب، ولكن أيضا ليس كل ما يقوله هذا الكاتب يعني صحيحا وكاملا، وربما يعرض الكاتب أيضا أشياء غير صحيحة. يعني وقرأنا نحن في كتب كثيرة أفكارا ليست صحيحة، لأن الكتاب ليسوا شيئا واحدا، وبين قوسين أحيانا كاتب جيد يكتب كتابا غير جيد، وأحيانا كاتب عادي يكتب كتابا جيدا، لأن أيضا تجليات الكتابة وظروفها وهضم الكاتب للموضوع هذا يتفاوت، أيضا الجهد الذي بذله في هذا الموضوع انسجامه مع هذا الموضوع الذي كتبه والكتاب الذي كتبه، هذه كلها تؤثر في العمل في النهاية. ومن هنا فندخل نقرأ في الكتاب بنية يعني خليني أسميه الند للكاتب وليس المستسلم للكاتب، بأنه هذا الكاتب يعرض رأيا أنا أحاول أن أستفيد من هذا الرأي، لكن هذا الرأي قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، وقد أنا أبدي وجهة نظر مضادة ضد هذا الأمر.
يعني القارئ الجيد يكون منزله بين المشاكس وبين المستسلم.
هلا نحن الآن القارئ المشاكس هو أيضا قارئ سيء. القارئ المشاكس هو إنسان يقرأ بسرعة ليس بقصد الاستفادة، بقصد يعثر على خطيئة إملائية، خطيئة مطبعية، خطيئة نحوية، شاهد غير صحيح، يعني فكرة فجية طرحها الكاتب غير ناضجة ليسجلها عليه ويذهب ويشهر بها، وهذا في صنف موجود لدينا من الناس يشهر بالكاتب أنه هذا الرجل لا يعرف أن خبر كان منصوب ويعتبر نفسه كاتبا، تكون هي غلطة مطبعية. فهو يعني مهمته التشهير، هذا أيضا لا يستفيد ولا ينتفع، وليس هو بالقارئ الجيد. يعني لكن لو نحن نقرأ هذا الكتاب له محاسن، وأقل شيء أنه أن وجهة النظر التي يبديها الكاتب جعلها رأيا من الآراء، وأنت أيضا ليكن لك رأيك.
طيب هناك قضية ممكن تجرنا يعني خارج الموضوع هذا، لكن قضية مثلا الاختلاف مع رأي الكاتب. هناك كتاب معروفين لديهم إنتاج معرفي متميز، لكن هو ككاتب ربما مصنف أو عنده يعني أخطاء معينة سواء في العقيدة أو في التوجه أو في غيره. هنا تأتي قضية القراءة. هناك مثلا يعني ناس يرون مثلا أن هذا الكاتب ممكن يسبب إشكالية على القارئ، فيجب أن يكون في قطيعة بينه وبين كتبه، أو ناس يعني أو تيار في العكس المقابل لهذا الرأي الاستفادة من جميع ما كتب. الآن هؤلاء المؤلفين الذين معروفين باتجاههم مثلا المختلف عن ثقافتنا أو عقيدتنا، كيف القارئ يتعامل مع هذه الصنف
من هذا الكتب؟ سؤال مهم جدا، لأن اللي موجود في ساحاتنا أن الإنسان القارئ الذي له مثلا اتجاه علماني يقرأ للعلمانيين، القارئ الذي له اتجاه قومي يقرأ للقوميين، القارئ الذي له اتجاه إسلامي يقرأ للإسلاميين، فصارت القراءة عوضا عن أن تكون يعني مصدرا للإثراء صارت مصدرا للتحزب،
مصدر للعزلة،
ومصدرا للعزلة ومصدرا للانغلاق. أنا الذي أراه أنه الإنسان المسلم إذا كانت ثقافته الشرعية جيدة فهو يستطيع أن يقرأ لأي كاتب، سواء أكان مسلما أو غير مسلم، سواء أكان قريبا من القارئ أو كان بعيدا عن القارئ. والحقيقة الكثير من الإبداع وكثير من الفائدة يكون في هذا التنوع في الأشياء التي نقرأها. وأنا أعرف بعض المثقفين قرأوا لاتجاهات كثيرة وفي ثقافات كثيرة، وبالتالي صار الواحد منهم حقيقة يعني المعيا بكل ما تعنيه الكلمة. هناك قراء يعني يقرأ لجماعته، حتى في بعض الجماعات الإسلامية وبعض الأحزاب يعني يحرجون على التابع لهم أن يقرأ لواحد إسلامي من غير جماعته، خشية أن يضل أو يفتن أو يسحب من الجماعة إلى أو يزهر. طبعا إذا هذه تصير من الكبائر، لكن هذا ليس بالشيء الصحيح. وكما أشرت أنت إلى عبارة جميلة أنه ممكن القراءة بدل ما تكون مصدر إثراء يصير مصدر عزلة، يعني يصير عبارة عن طوق وسور يعزل هذا القارئ عن بقية الكتاب. فالمفروض الإنسان إذا كانت ثقافته جيدة يفتح عقله ويقرأ وينظر ويقارن. وكما أقول دائما، أبى الله عز وجل أن يجعل الكمال وأن يجعل الصواب عند أي كاتب أو عند أي جماعة أو عند أي تيار أو أي اتجاه. هناك اتجاهات وتيارات نختلف معها اختلاف شديد، يعني نحن نشرق وهم يغربون. ومع هذا أنا أعتقد قراءة بعض ما لديهم لا يخلو من شيء من الفائدة، لأنه إذا كان هناك شخص نختلف معه اختلافا شديدا فهذا لا يعني أن كل ما يقوله هو شيء خاطئ. لابد أن عنده بعض اللفتات، بعض الملاحظات، بعض الأفكار النيرة والجيدة. يعني واحد مثل كارل ماركس مثلا له أفكار، يعني هو معروفا هو، لكن له بعض لمعات ذهنية وبعض أفكار رائعة وممتازة لا تختلف لا مع الدين الإسلامي ولا تختلف مع ثقافة الإنسانية ولا وهي جيدة. فالإنسان أنا أرى ألا يحرم نفسه إذا أراد فعلا أن يشكل عقلية ثرية، لكن إذا كانت ثقافة الإنسان الشرعية ثقافة ضعيفة فهذا طبعا لما يقرأ لاتجاهات مختلفة ممكن يضيع. يعني هذا
هو الإشكالية، أن مسألة الثقافة الشرعية تحديدها بالنسبة للشخص نسبي، مثلا شخص آخر يقول لا أنت لا ثقافتك شرعية ضعيفة لا تقرأ.
حتى الشخص الذي يبتعد عنك ويقترب منك بعده وقربه منك أيضا هو شيء نسبي، وبالتالي هو يعني القراءة لخارج تيارك وخارج اتجاهك وخارج رؤيتك الثقافية هي مثل رحلة في غابة. هذه الرحلة ممكن تأتي من خلالها بصيد وفير، وممكن يكون في يعني ممكن الإنسان يتعرض لوحش فيها، لكن بشكل عام لما بيكون الإنسان عنده اطلاع شرعي لا بأس به، بيستطيع يميز أنه هذا الكلام يتفق مع أصولنا أو لا يتفق. وباستمرار في مناطق رجراجة، مناطق برزخية فيها جدل وفيها خلاف، وهل هذا صحيح أو غير صحيح، يعني هذا شيء لا بد منه. لا
الإشكالية الأكثر تواجه قضية المربين أو المشرفين على في المدارس على طلاب، يعني الشباب، يعني في سن الشباب. تواجه إشكالية يريد أن يعطي طلابه مجموعة من الكتب التي تفيده، فيقع في إشكالية أن هؤلاء الطلاب في مقتبل التحصيل العلمي هناك كتب جيدة ونافعة ومهمة لأي طالب أو قارئ أو كذا، لكنها أيضا لمؤلفيها وبعض الأفكار فيها تقع.
يعني خلينا نحن نجعل الانفتاح تدريجي. يعني ما ممكن أنت لطالب ابتدائي تروح والله يقول له اقرأ مثلا لكاتب مثلا علماني وتنصحه لأنه هذا عنده أفكار جيدة، لأنه هذا ما يستطيع يميز. لكن لما الإنسان
في الثانوي
يعني في طالب، بس أنا يعني أيضا نحن ما نضيق الأمور أنه والله هذا ينتمي إلى الجماعة الفلانية فلا يجعل هذا الطفل أو هذا الفتى أو هذا الشاب إلا يقرأ، يعني خليه يتسع قليلا. التيارات الإسلامية عديدة، خليه يقرأ لتيار آخر، التيار الآخر يعني لن يضله، إنما يضع عنده ربما بعض الأشياء الخلافية يعني داخل الدائرة الواحدة. في كتب كثيرة يعني باللغة العربية وبغيرها حيادية، يعني ليست ذات طابع عقدي
أو إيديولوجي
ولا تطرح أصولا للخلاف وللجدال، وإنما فيها بعض المعاني الإنسانية، فيها تجارب، فيها خبرات، وهذه الآن موجودة كثيرة بالساحة، ممكن ننصح بها أيضا الشباب. بنفس الوقت يعني أيضا نشير إلى شيء مهم، وهو أن الكتب التي تخاطب الفتيان والفتيات لدينا والشباب، خاصة هذه المرحلة، مرحلة المتوسط ومرحلة الثانوي وربما يعني مرحلة الجامعة أحيانا، الكتب التي تخاطب هذه الشريحة محدودة للغاية.
صحيح.
نحن دائما نخاطب الكبار من أجل أن يوجهوا الصغار، ونترك هؤلاء الفتيان وهؤلاء الشباب نسميهم أحيانا بالمراهقين، نتركهم بدون أن نؤلف لهم. إذا كنت تخاف عليهم إذن أثري الساحة، يعني نثري الساحة ب50 كتاب ب100 كتاب ب50 رواية ب100 رواية، تخاطب هذه الفئة من أبناء المسلمين وتقدم لها حاجاتها الثقافية بدون أن تحتاج وتذهب وتقرأ وتعاني من
أنا أعتقد الموضوع
بعض المشكلات
يعني شيق جدا، لكن ممكن نستكمله بعد الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد إلى برنامج آفاق حضارية. فضيلة الدكتور، حول قضية يعني الانفتاح على الكتب والانفتاح التدريجي، هناك أيضا نفس الرد يرد به المربين، أيضا يقول أننا
يرد به المربون
عفوا عاد في حضرة أستاذ اللغة العربية يعني يصعب اللح، لكن يقولون أن هناك كثير من الأخطاء، الانحرافات لدى الطلاب أو لدى بعض الشاب، سواء انحرافات فكرية نتيجة أنهم اطلعوا على كتب خارج الاتجاه وخارج التيار الذي ينتموا إليه، أو كتب دي ناس يعني يختلفون معهم سواء علمانيين أو ملحدين أو إلى ذلك، لديهم نماذج واقعية، كيف أنا أستطيع أن أيضا أجاب هذه النماذج الواقعية وهي فعلا صحيح موجودة؟
في شيء من هذا لا بد منه، يعني نحن نقول إن لما أنت تقرأ بعيدا عن اتجاهك العام فأنت مثل الذي يذهب إلى غابة، يعني أنت إذا لم تذهب إلى تلك الغابة فلن تصيد ولن يعني تحصل على أي شيء، لكن ممكن وأنت تدخل إليها ممكن يعني أيضا يأتيك أسد ولا يأتيك شيء ولا ثعبان ولا يعني ممكن يحصل هذا. فالمسألة هي في النهاية اجتهادية، لكن علينا أن ننظر أيضا إلى البديل، أنه نحن من خلال القراءة نريد تكوين العقل المنفتح. ليست مهمة القراءة أن تحول العقول الفارغة إلى عقول مملوءة، إنما أن تحولها من عقول مغلقة إلى عقول منفتحة. ولما نحن نعود هذا الشاب على الانفتاح الذهني وأن يقرأ هنا وهنا ويناقش، هذا نحن نملكه شيء عظيم جدا في حياته يحتاجه على مدى الحياة. لكن هذا ينبغي أن يكون كما قلنا على سبيل التدرج، وكلما صارت ثقافته الشرعية والعقدية والإسلامية أفضل نشجعه على أن ينفتح أكثر. وهذه تعود إلى تقدير المربي نفسه، يعني رجل عنده عدد من طلاب الثانوي يرعاهم ويهتم بهم، ممكن يقول لواحد ينصح فلان بالكتاب الفلاني لأنه يثق في فهمه وفي علمه، على حين يقول لفلان لا تقرأ هذا الكتاب، اقرأ الكتاب، يعني هو بده يقدر هذا الموضوع، لأنه ليس هناك كتاب يصلح لجميع الناس، وبالتالي هو يقدر أنه هل هذا. لكن بشكل عام أنه المفروض نحن لا يعني الخوف يسيطر علينا بحيث نحن نضرب أسوار حول هذا هؤلاء الشباب، وفي النهاية سيخرجون من تحت أيدينا، لكن سيخرجون وهم يعني مغمضو العيون ويقعون في مشكلات كثيرة. دعهم يفتحوا عيونهم وينتقلوا ويخرجوا ويقرأوا هنا وهناك تحت إشرافك، هذا أفضل من أن تضغط عليهم وأن تحبسهم وتعزلهم وبعد ذلك يخرجون وينفتحون بدون أي رقيب وبدون أي مستشار وأي مساعد.
ينفتحون انتقاما يعني
ممكن هذا كرد فعل، لأن صحيح. كل ممنوع مرغوب.
طيب دعني أجد أخذ اتصال من صديق البرنامج معنا دوما، أبو عبد الله من السعودية. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
أهلا وسهلا.
حقيقة اليوم ما عندي إلا سؤال واحد وإشارة فقط.
حياك تفضل.
السؤال أريد من الدكتور حفظه الله أن يذكرنا بعض الكتب التي تأتي بأسلوب قارئ، يعني النواحي
التي صوتي قطع عندي
بأسلوب قارئ.
لو تعيد الفكرة أنا ممكن.
أريد أن يذكر للدكتور بعض الكتب التي ترتقي بأسلوب القارئ.
جيد.
هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أريد أعرف
الصوت قطع يبدو الكلام الجوال
أو شيء. أكلم في الجوال لا يعمل عندي.
طيب الألف
الواضح السؤال وصل السؤال وصل.
السؤال وصل.
الفكرة الثانية.
تفضل.
الفكرة الثانية يقول إبراهيم بن آدم رحمه الله. توزيع الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة لجلدون عليه بالسيوف، هل يمكن تطبيق هذه المقالة على القراءة؟ أرجو تعليق الدكتور شاكرا ومقدرا لكم.
شكرا جزيلا.
أبو عبد الله.
أبو عبد الله
السلام عليكم.
السلام ورحمة
الله. السلام ورحمة الله.
أنا الحقيقة ما عندي سؤال، عندي بس مداخلة صغيرة.
تفضل. حياك الله.
أنا أقول يا دكتور والأخ عبد الله، إحنا صرنا الحقيقة أنا أشوف الحلقة هذه كاننا خايفين على الصغار والشباب، مع ان الحقيقه الحين نحن نريد ان ندفع منها للقراءه، وبعد ما يقراوا نبدا نضع ايش يقراوا. لان انا الان معلم متوسط، الاحظ ان طلابي في المتوسط يجلسون على النت يعني جلوس غير عادي. اليوم اتكلم معهم يعني بعضهم يجلس الى ساعه اثنتين. هذا هو الحقيقه اللي نخاف منه الان، يعني ما هو قضيه انه والله احنا نقول ايش نقرا، او ما الان الوضع يحتاج كيف ندفع شبابنا نوجههم للقراءه. إذا ما يضيع الوقت على أن على متابعة مقاطع على الرياضة.
صحيح. شكرا جزيلا لك أبو عبد الله. إذا يعني أبو عبد الله يسأل لقطنا من الاتصال عن قضية الكتب التي تساهم في الارتقاء بأسلوب القارئ أو أسلوب الشخص الذي يريد أن يكتب. ما أدري هو إشكالية تحديد الكتب، وأنا أعرف دوما لديك إشكالية في تحديد الكتاب.
يعني أنا ما منحب نحن على في برنامج تلفزيوني يعني نعمل دعاية لكتب معينة، ولو كنت سأقول شيء أقول له أقرأ كتبي. لكن القاعدة في هذا أن الإنسان، وهذه قاعدة جيدة ومريحة، يعني مريحة بمجرد لما ننظر في الكتاب، وكما قلنا نقرأ في الفهرس والمقدمة والخاتمة، إذا رأينا أن هذا الكتاب أعلى من مستوانا ويحتاج إلى جهد في القراءة فهذا سيرتقي بنا. إذا وجدنا أن الكتاب سهل جدا وممكن أن يقرأه الإنسان وهو مستلق على 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 سريره، فهذا الكتاب لن يرتقي به. بالإضافة أيضا في كتاب، نعم في كتاب وفقهم الله عز وجل، يعني في مهارة في موهبة أنه يعني أنت تقرأ له تقرأ نثرا، ولكن تشعر أحيانا وكأنك تقرأ مقطوعة شعرية، يعني في جمال في جمال في الأسلوب. وكتاب آخرون لديهم غزارة في المعنى وجودة في المعنى، لكن أسلوبهم مثل الثوب لمجعلك، خلينا نقول يعني ما في موهبة في الكتابة، فتشعر أن التعقيد هو في اللفظ وليس في رقي المعنى.
فكرة واضحة وسهلة. يعني
الكاتب هو القارئ، هو هذه مهمة القارئ. ونحن كلما عدنا إلى عصور الجمود والانحطاط التي مررنا بها، نجد أن الناس يلقون المسؤولية على الكاتب، أن الكاتب هو الذي عليه أن يبسط، الكاتب هو الذي عليه أن يصوغ خطابا ويكتب بأسلوب يصلح لكل الناس. كلما تعلمنا أكثر وارتقينا أكثر يصير القارئ يتحمل مسؤولية أكثر. يعني الكتاب الجيد لذلك كتاب يكتب مرتين، يكتب حين يكتبه كاتبه، ويكتب أيضا حين يقرأه قارئ ممتاز. والقارئ ولذلك يعني شبهه أن هناك مسافة، يعني قالوا نص الكتاب هو نص غير منجز، هو نص مؤجل ولا يصبح ناجزا إلا حين يقرأه قارئ ممتاز. يعني مثل في مسافة بين في جبل بين واديين، الكاتب هذا الجبل سماكته 30 مترا، الكاتب حفر 15 مترا، وبقي هناك 15 مترا على القارئ أن يحفرها، يعني أن يبذل جهدا في القراءة، يضع إلى جانبه معجم، أحيانا يضع معجما في شرح المصطلحات الفلسفية بعض.
هذا اللي سميناه الحوار مع الكاتب. يعني
هذا القضية أنه أنك أنت يعني في نوع من الندية بينك وبين الكاتب. فالمطلوب هو أنه من خلال ذائقتنا الثقافية نكتشف أن هذا الكتاب سيرتقي بأسلوبنا وبذوقنا وبفهمنا أو لن يرتقي. والساحة الآن الحمد لله يعني قبل 50 سنة في كل علم من العلوم لا تكاد تجد سوى 5 أو 7 أو 10 من الكتب الجيدة، لكن الآن ممكن تجد 100 و200 و500 و1000 كتاب جيد في كل علم من العلوم. المطلوب فقط أن نمنح أنفسنا شيئا من الوقت لاختيار الكتاب الذي سننتفع به.
يسأل عن مقولة إبراهيم بن أدهم أن نحن نعيش لذة لو يعلم عنها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها، هل هذه اللذة هي لذة القراءة؟
لا، هو اللي تحدث عنها ما هو لذة القراءة، ما كان الناس في زمانه على هذه السوية من الفهم، لكن هي لذة المناجاة لله سبحانه وتعالى، وهي لذة العبادة، وهي العبارة يعني منقولة عن الجنيد رحمه الله، وهو من كبار العباد كما هو معروف، ومن الصوفية المتشرعين يعني الملتزمين بالكتاب والسنة. فالجنيد لما كان يستيقظ في السحر ويصلي ويذكر الله ويستغفر ويبكي ويناجي كان يقول نحن في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، فهي تلك اللذة الروحية. لكن أنا ما أخفيك أيضا أنك حين تقرأ كتابا ممتازا تشعر بنشوة وتشعر بلذة وتشعر بمتعة، وأنا أعرف كثيرا من القراء الممتازين إذا لم يقرأ في اليوم ساعة أو ساعتين يشعر أن حياته فوضى، ويشعر ربما، خليني أقول بصراحة، ربما يشعر بنوع من الاكتئاب إذا لم يقرأ، فمتعته لأنه يشعر أن القراءة إنجاز، فإذا قرأ في يوم من الأيام يشعر أنه أنجز، وإذا لم يقرأ يشعر أنه لم ينجز شيئا، فيكتئب نتيجة أنه اليوم لم يقرأ، على خلاف الذين لم يتمرسوا بالقراءة
يكتئب إذا قرأ
يشعرون بالاكتئاب إذا قرأوا، وبالراحة إذا لم يقرأوا.
صحيح. طيب عبد الله يسأل يقول أو يداخل صح التعبير عن قضية أن المفروض ما نخاف على الصغار، نحن المفروض ندفعهم للقراءة أيا كانت ربما حسب ما فهمت، لأنهم يذهبون الأشياء أكثر ضررا.
نحن الآن ننظر نظرة شمولية، نحن الآن لا نتكلم فقط عن أطفال الابتدائي والمتوسط، نحن نتكلم عن قضية عامة. أنت كما ذكرت مرب وموجه ولديك طلاب في الثانوي واستنصحوك ببعض الكتب، هل تنصحهم بكتب أنت تعتقد أنها فيها ضلالات وانحرافات وثقافتهم الشرعية ضحلة فتثير لديهم الشبهات؟ طبيعي لن تنصحهم بهذا. يعني ليس المطلوب أن نقرأ وحسب، لا، أيضا أن نعرف ماذا نقرأ، وهل الذي سنقرأه يفيد أو لا يفيد، هذا أيضا شيء مطلوب.
طيب الآن هذا الكلام يجرنا إلى نقطة أيضا مهمة لدينا في محاور هذه الحلقة، هي سمات القارئ الجيد، صفاته، حتى يحول الكتب والمعارف التي يقرأ منها إلى أشياء مثمرة له في حصيلته المعرفية.
أول شيء هي أنه المثابرة في القراءة، يعني يثابر الإنسان، والله تعالى يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. حتى يصبح الإنسان قارئا جيدا لا يصبح من أنه يقرأ يوم وعشرة أيام لا يقرأ، عليه أن يقرأ باستمرار. المفروض يعني أنا لا أعتقد أن هناك أي عذر لأي شخص مهما كانت مهامه ومسؤولياته أن يمر عليه يوم لا يقرأ فيه نصف ساعة على الأقل. نصف ساعة على الأقل هذا شيء ينبغي ألا نتنازل عنه يعني أبدا مهما كان الظرف، ونصف ساعة يوميا منتظمة ليست قليلة، هذه كافية أن يقرأ الإنسان كل عشرة أيام كتابا، يعني يقرأ في السنة 35 كتابا إذا هو قرأ كل يوم نصف ساعة. هذا شيء مهم. الشيء الثاني، القارئ الجيد يعيش زمانه ويعيش عصره. هناك يا أخي جهدنا محدود، حياتنا محدودة، أموالنا محدودة، فراغنا محدود. صحيح. المفروض أن نختار حقيقة كيف الإنسان، أنت ما تستطيع تتواصل مع يعني أن يكون لك 100 صديق، يكون لك عادة 4 أو 5 من الأصدقاء المقربين. أيضا أنت ما تستطيع تقرأ كل الكتب، تستطيع أن تقرأ كتبا قليلة، فلنختار الكتب حقيقة اللي هي الأفضل، اللي هي تنفعنا وترتقي بنا وتسعفنا وتساعدنا حل مشكلاتنا على فهم قضايانا، يعني يصير في تدقيق في قراءة الكتاب. سمة ثالثة من سمات القارئ الجيد أنه يعني وهذا شيء أشرنا له فيما مضى، أنه القضية ليست كم صفحة نقرأ، القضية أن نفلي الكتاب تفلية ونحن نقرأ الكتاب. أولا أنا لا أعترف، لا أعتقد أن
زي القراءة التحليلية،
ما في أي شيء يعني لما تستلقي على ظهرك وتفتح كتابا وتقرأ، هذه أنا عندي ليست قراءة، هذه تسلية أو تمهيد للنوم. القراءة الصحيحة
روايات مثلا
يا أخي، الروايات لأنها سهلة يعني لا تحتاج إلى جهد، مع أن الروايات الرائعة والممتازة تحتاج أيضا أن تضع إلى جانبك قلما، ولأن الروائي الممتاز هو مثقف كبير. بعض الروائيين الكبار يقرأ 1000 كتاب ليتخذ منها خلفية ثقافية للرواية التي سيكتبها، 1000 كتاب يقرأ وينثر هذه المعاني الممتازة بأسلوبه الروائي، ينثرها في 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 روايته. فالروايات الممتازة فيها درر وفيها مفاهيم رائعة وعظيمة، أيضا هي نفسها إذا أردنا فعلا نحن نقرأ القراءة التي تنفعنا وتثمر، أنه نحن أيضا نضع أوراق، نضع ورقة، نضع دفترا وقلم، ونقتنص العبارات مثل ما قال: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الجهالة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. يعني فهو يقرأ بحرص، في تجد معه قلم فوسفوري، والله هذه نضع تحتها خطا، هذه نظللها، هذه نضع عليها مربع، هذه عبارة رائعة أنقلها أنا إلى 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 أوراقي. فهو يفلي الكتاب، يعني مثل ما قال واحد: يحرث الكتاب حرثا. بعض الفلاحين لما يريد أن يزرع يحرث الأرض مرة ومرتين وثلاث مرات، فهو يحتاج أن يحرث الكتاب حرثا، حتى إذا وقع الكتاب بيد شخص آخر يقول: يا أخي هذا الرجل وقف عند كل كلمة دقيقة وهو 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 يقرأ. فهذه من وممكن نقول أيضا سمة أخيرة، أن يدخل إلى النص وإلى الكتاب بذهن منفتح، بذهن يقبل أن يعيد برمجة ما لديه من أفكار، من معلومات، من طروحات بناء على ما يقرأ. ألا نحن الفائدة الأساسية من قراءة الكتب الجيدة أن نعيد برمجة مقولاتنا، برمجة طروحاتنا، برمجة أفكارنا. يعني نقرأ باستعداد للتغيير، باستعداد للتقبل ما نقرأه والاستفادة منه. هذه نقطة في غاية الأهمية. يعني
هناك يعني تساؤل وصلنا أيضا من بعض المتصلين حلقات سابقة حول قضية القراءة، تساؤل حول مفهوم القراءة الناقدة أو القراءة النقدية، ويمكن أن ذكرت حول قضية أن أكون ند للكاتب، هل معنى ذلك أني أكون ناقد أيضا للكاتب؟
القراءة النقدية، النقد ما هو؟ النقد هو التقييم. بعض الناس يفهمون أن النقد هو الشتم والسب وإخراج السلبيات، أن تقع عيننا على السلبيات هذا جزء من النقد، لكن النقد مثل الناقد الأدبي لما ينقد قصيدة يقول لك: في هذا البيت صورة بيانية رائعة، في هذا البيت لو استخدم كلمة كذا مكان كذا لكان أفضل، هنا في تشبيه جميل، هنا كذا، هنا هذا في تجديد في اللغة. فالنقد هو تقييم وتقويم، طبعا الأصل تقويم وأجازه تقييم، يعني إبراز قيمة هذا الشيء، إبراز جوهر هذا الشيء، ماهية هذا الشيء وما فيه من قسمات الجمال والصواب والإبداع والتجديد، وما فيه من قصور أيضا وما فيه من قصور بشري. فالقراءة الناقدة هي مثل يعني بائع الذهب لما تأتيه أنت بقطعة ذهبية ويريد أن يشتريها منك، فينظر يفحصها تفحصا دقيقا، هل هي أصلية، فيها غش كذا، كم عيارها كذا، مستخدمة كثيرا أو لا، فيها إضافات أخرى، يعني تقييم. لكن خلينا نقول يعني 2% من القراء أو أقل هم الذين يستطيعون أن يقرأوا قراءة نقدية.
لماذا هم أقل؟
أقل لأن نحن عندنا فجوة كبيرة، يعني نحن جدد في القراءة، يعني نحن الآن نتفتح على القراءة، نحن مررنا بفترة انقطاع حضاري كبيرة استمرت قرونا، ابتعدنا فيها عن مصادر المعرفة وعن تقاليدنا الإسلامية الأصيلة في القراءة، فصار في هو واسعة.
يعني هذا يعني القراءة النقدية يعني على مستوى عالي.
هي طبعا على مستوى عالي، يعني هي أشبه بقراءة عالم لعالم. أو مفكر لمفكر أو كاتب لكاتب، لكن أيضا القراءة النقدية هي مجال للمرانة ومجال للتدريب، ندرب أنفسنا على أن نطرح أفكار بديلة وأفكار رديفة ونطرح رؤى أيضا مغايرة قليلا، يعني نتخذ من القراءة مجالا للتدريب الذهني ومجالا أيضا لتفحص قدراتنا على وأنا دائما أقول أنه شيء رائع في القراءة أن تقرأ الصفحة وتفكر في هذا الذي قرأته، وتحاول أن تلخصه بأسلوبك أيضا الشخصي، وتحاول أن تبدع إذا كنت تقرأ كتابا فيه إبداع أن تصور أيضا أفكارا هي ملخص لهذه الأفكار لكن بأسلوب أيضا إبداعي وبعبارات جميلة.
إذا سمحت لي أخذ اتصال في يعني آخر هذه الحلقة، معنا أحمد من مصر.
أحمد ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا.
حقيقة في نقطة فقط يعني دكتور قالها لفتت نظري، يعني دكتور حفظ الله قال إن من 150 عام كان يوجد 100 كتاب جيد 150 كتاب جيد، الآن يوجد 1000 كتاب جيد. حقيقة يعني أنا يعني الفكرة بهذه الصورة غير متضحة لي بالمرة، يعني لو الدكتور حفظه الله يقصد بالكتاب الجيد أي الكتاب المفيد، بالكتاب الجيد أي الكتاب المفيد، إذا حجم التأليف وحجم القارئين وحجم المقرئين من 150 سنة وإحنا طالعين لفوق يعني أكبر بكثير من الآن. وينقصد الدكتور بالكتاب الجيد أي الكتاب الذي يعني يضيف رصيد حضارة الأمة، حقيقة يعني أنا أرى أن الكتب الجيدة في تناقص مستمر، وغالب الكتب الموجودة هي يعني إيه معزم من القول مكروه، والمعزم دول قد يكون فيه إضافة حضارية، لكن حتى معاز ومكروه وخالي من الإضافة الحضارية إلا في الناس.
شكرا جزيلا لك أحمد، وصلت الفكرة أحمد، يعني أتوقع وصلت الفكرة.
يعني أشكر الأستاذ أحمد على مداخلته. يعني خذ مثلا في مجال التربية على سبيل المثال، ما الكتب التي كانت لنا قبل 50 سنة أو 100 سنة الكتب في مجال التربية التي إذا واحد سألك قال لك يا أخي ما الكتاب الذي تنصحني به ابني مراهق تنصحني به حتى أربي هذا المراهق؟ ما في.
صار المصطلح التربية كعلم
يعني هذا، وهذا مجال في 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 غاية الأهمية. خذ مجال تنمية الشخصية، هات لي الكتب الآن، نحن عندنا يمكن ألوف الكتب التي تتحدث عن تنمية الجوانب المختلفة للشخصية. طبعا هذه الألوف طبيعي فيها الغث وفيها يعني وفيها السمين وفيها الوسط وفيها طبيعي فيها، لكن دائما الجودة تأتي من وراء التنوع، يعني الكيف يأتي من وراء الكم. لكن نحن في علوم عديدة قبل 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 100 سنة ما كان عندنا إلا القليل من الكتب الجيدة، والآن في النقد الأدبي ماذا كان عندنا من الكتب الجيدة قبل؟ في كتب كتبت في صدر الإسلام في القرن الرابع القرن الخامس القرن السادس، لكن هذه كتبت بمعايير قديمة وبلغة قديمة، والآن صار في رؤى كثيرة ومعايير كثيرة وأساليب كثيرة جميلة ومعاصرة.
طيب لم انتهت معي الحلقة، لكن ممكن يعني أطفل على المخرج وأضع يعني 20 ثانية لرسالة أخيرة ملخصة لختام حلقات القراءة.
رسالتي إلى إخوتي وأخواتي، اجعلوا ميزانية للكتاب وللقراءة هي لا تقل عن 2% من مصروفكم الشهري. اشتروا الكتاب واقتنوا الكتاب واقرأوا وستدخلون في طور جديد من الحياة.
أشكر جزيل الشكر للأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار على تواجدك معنا في هذه الحلقة وعلى أيضا هذه الإضاءات النيرة حول قضية القراءة وحول قضايا الآفاق الحضارية. وأشكركم أيضا مشاهدي الكرام على متابعتكم لنا. انتظرونا في الحلقات القادمة ومع مواضيع متنوعة. انتهت حلقات المخصصة لقضية القراءة. انتظرونا في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.